وحوار
والشورى للدين منار.
هذا الإسلام يعلمنا أن يحيى المرء ويختار، وحوار الأمة يدعونا للخير وتحل الأفكار.
السلام عليكم ورحمة الله. حلقة جديدة من برنامجكم دعوة للحوار. في الحقيقة حلقة اليوم احنا هنتكلم في موضوع مهم جدا، هو ملف مهم وخطير، ملف الحج والعمرة. حقيقة الأمر هذا الملف يسمى ملف الأزمة. كل سنة لازم يبقى عندنا مشاكل في الحج والعمرة. لو السنة دي ايه بقى، كانت السنة ما شاء الله كان فيها خناقات يعني للصباح الباكر ما بين الداخلية وحج القرعة وبين وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة ومش عارف صناعة السياحة والتنشيط السياحة. كل كلمة أو كل هيئة أو مسؤولية السياحة كانت بتخانق السنة دي ليه على كعكة تسمى الحج والعمرة، خاصة أن الاتهامات التي أكيلت الداخلية والتي اتهمت فيها وزارة الداخلية اتهامات خطيرة جدا تمس حج القرعة، وحج القرعة كان محتكرة وزارة الداخلية على مدار عقود طويلة، وكان هناك مجاملات كثيرة تتم في هذا الأمر، وكان حج القرعة يصل لأصحاب الحزوة والنفوذ وأقارب السادة المسؤولين الفاسدين في الحزب الفاسد السابق. النهاردة هيكون معنا الأستاذ باسل السيسي عضو مجلس إدارة شركات السياحة. أهلا بيك سيدي.
أهلا بيك يا فندم، شرف لك.
جبناك من أجازة معلش.
لا يا فندم الشرف
بس بيك. كل يعني كل اللي في الغرفة بره مصر يعني مصدق اللي لقينا حضرتك جوه مصر يعني.
هو بس احنا بناخد أجازة خميس والجمعة فبيبقى بدايه عمل السبت او الحد على
طول. طب انت يعني راجل يعني طيب واخد خميس الجمعه على مصر انما كله بره مصر يعني
كله بره مصر. اهلا بيك
يا استاذ باسل. يعني موضوع النهارده موضوع خطير جدا وموضوع مهم جدا، وهو ملف ازمه فعلا. ليه كل سنه عندنا ازمه في الحج والعمر؟
هو خلينا نقول
خد بالك الازمه مقسمه، ازمه تبدا بمصر وتنتهي الازمه بنهايه رحله المعتمر او الحاج في السعودية، يعني هناك أرض أيضا في أزمة.
خلينا نتكلم على العمرة بشكل عام.
تفضل.
العمرة في مواسم ذروة، مواسم الذروة الطلب بيبقى عليها عالي جدا، فأكيد في بيحصل بعض المشاكل، وعشان كده بتسمى أحيانا بمرحلة الأزمة. فلو أنت بتتكلم على العمرة بشكل عام على مدار السنة شكل منتظم ما فيهاش لحد ما مشاكل، إذا حصل ظروف طارئة زي ما بيحصل في بعض الأوقات إن مثلا يبقى في تأخير في التأشيرات، في مشاكل في الطيران، وده ما بيحصلش على مدار الموسم. لكن في موسم الذروه اللي هو بيعتبر شهر رمضان، وده نتيجه ان المصريين بطبيعتهم بيحبوا يروحوا العمره في شهر رمضان، فده فعلا باستمرار بيبقى في ضغط، فبالتالي ممكن تحصل ازمات، سواء ازمات في فرصه السفر نفسها او ازمات في وسيله السفر اللي هو سواء طيران او بواخر او بري. فباستمرار عشان وفي نفس الوقت الناس بتحب تروح في تاريخ معين وبترجع في عوده في تاريخ معين، يعني عندك الناس كلها بتسافر على مدار شهر رمضان بالكامل وكله محتاج يركع مجرد يختم القرآن، فمستحيل انك تسافر على مدار شهر او شهر ونص وترجع الناس على مدار يوم او يومين، مستحيل، مفيش وسيله سفر بالشكل ده. فبالتالي بتحصل نوع من الازمه، لان كل واحد متخيل انه عنده الفرصه انه يرجع في التاريخ ده. لكن اعتقد في السنوات الاخيره في نوع من التنظيم ما بيطلع
بالظبط، كنت لسه هقول لك مش في تنظيم لهذا الامر.
في تنظيم، لا في تنظيم،
انا بسافر بميعاد معين وبرجع في ميعاد معين،
لا بالفعل
في توقيت وفي تذكره طيران وفي رحله رقم كذا بميعاد كذا،
ده بالفعل شغالين بالفعل. شركات طيران النهارده بتلتزم باصدار التذكره مؤكده الذهاب العوده، نفس الحكايه البواخر النقل او البري، في نظام معمول بيه في وزاره السياحه متابعه، لان في تاريخ معين برضو عوده على العباره ما بنحركش الاتوبيس من مكه او من المدينه في العوده الا في حاله وجود تاكيد ان رحلته موجوده في ساعه معينه ومناسب مع تاريخ تحركهم مكه والمدينه. فلحد ما فيش، السنه اللي فاتت كان في عندنا ازمه، والازمه ما كانش سبب عدم وجود وسائل نقل اكتر منها ازمه تنظيم، ان كان في كميه كبيره جدا من المؤتمرين عوده في ميعاد معين اللي هو اعتبارا من تاريخ ثاني يوم ختام القران الكريم، حصل كميه من الناس المطار ما استقبلهمش بالشكل وفوجهم على الطيارات بتاعتهم بشكل مناسب، فحصل نوع من تاخير للرحلات وضاع رحلات، الرحلات تكدست بشكل معين، وصلت لمرحله الازمه فعلا ان احنا كان في بعض الناس بتقعد 48 ساعه في المطار السنه اللي فاتت، وكان سبب مع ان في هناك حجز مؤكد، هناك حجز مؤكد، ولكن ده انا بعتبره كان سوء خدمات، لان الطيارات موجوده بالفعل ولكن ما بتطلعش، لان لا الاوزان بتاع الحقائب ما بيتعمم مش شغال بشكل ميسر للحجاج بحيث ان هو يطلع يلاقي طيارته بسرعه، فالناس انفعلت على الموجودين في المطار، برضه الانفعال نفسه ولد ازمه ثانيه لان الناس رفضت تشتغل مع المعتمرين. ولكن انا اعتقد ان السنه دي ان شاء الله ما فيش الكلام ده، لان شبه تقريبا كل شركه من شركات طيران بتشتغل بطاقه في حدود اللي بيسمح ليها هيئه الطيران المدني الموجوده في السعوديه. واعتقد ان هم مرات السنه دي واخدين درس كويس قوي من الموضوع ده ومجهزين نفسهم بحيث ان ما يحصلش حاجه زي كده ان شاء الله.
ان شاء الله. طيب السنه دي برضو كان في ازمه كبيره وقضيه اثيرت في جميع وسائل الاعلام، هي بين وزاره الداخليه وبين وزاره السياحه وغرفه شركات سياحه في مساله حج القرعه.
هي يعني هي مش ازمه، هي بالظبط احنا على مدار اكتر
من لا ده السنه دي كانت خناقه.
انا هجيب لك من تاريخ ماضي شويه. من 20 سنه يمكن كان في قضيه رفعت من غرفه شركات السياحه على وزاره الداخليه باعتبارها كانت هي مكلف الرسمي من جانب الحكومه ان تمثل مصر في الحج وتنفذ حج القرعه بالشكل اللي احنا كنا شايفينه. فكان ده بيعمل لنا مشاكل كبير جدا لان هم من ناس مش فنيين مش مؤهلين، هم عندهم تفاوض تجاري زي ما موجود عندنا باعتبارنا قطاع خاص. فبالتالي كان بيحصل نوع من القصور في اعمال الحج بشكل كامل. فكنا عملنا دعوى وخدنا حكم بان عدم اقتصاد
من 20 سنه اتحكم فيها السنه دي
وما لم تنفذ. لا خدنا الحكم من زمان بس مش بعدم تنفيذ، بعدم انفراد وزاره الداخليه باعمال الحج والعمره. كان المفروض الموضوع ابعد من كده، بس طبعا نتيجه النظام السابق والامور اللي احنا فيها ما كانش حد متجرئ انه يروح لمرحله ان انت وزاره الداخليه المفروض ما تشغليش حج لان ده مش تخصصك ولا دورك. فما كناش بنقدر نروح الموضوع ده. مع بقى الثوره ومع الاحداث اللي احنا فيها كلنا بدانا نفكر كل واحد ياخد حقوقه كامله. احد اهم الحقوق ان الحج والعمره تعتبر رحلات، والرحلات بوجب القانون المصري يخص شركات السياحه فقط. فكان ضروري جدا ان احنا نطلب ان احنا ننظم الحج المصري بالكامل سواء بتنفذه الداخليه او جهات اخرى، لان في جهات اخرى هيئات ونقابات وزاره الضمان بتنفذ حج. فكان طبيعي جدا ان وزاره السياحه او شركات السياحه تطلب انها تنظم الحج المصري بالكامل. بل بالعكس احنا قدمنا بمشروع باسعار تنخفض عن اسعار اللي مقدمها الداخليه خلال السنوات اللي فاتت. قدمنا الكلام ده بملف كامل للحكومه والمجلس الشعب على اعتبار ان احنا طلبنا اكثر من مره ان احنا ننفذ الحج في حدود برامج معينه وفنيه وعاليه وبخدمات تكلفه تكون مميزه سياحيه ولكن باسعار تقل عن الداخليه. والناس تبنت الفكره بتاعتنا وبداوا مشينا في مشوار طويل جدا وقعدنا اكثر من جلسه من خلال مجلس الشعب مع وزاره الداخليه وطرحنا عليهم افكار وطرق فنيه لتقديم برامج معينه تخفض الاسعار وتحسن البرنامج. وللاسف كان في مماطله ما وصلناش لحقوق محلول خالص معاهم. انتهينا ان احنا امر واقع ان هم بينفذوا الحج السنه دي حسب قولهم على اعتبار ان السنه دي سنه اخيره بالنسبه لوزاره الداخليه.
يا راجل ده كان في رئيس تحرير صحيفه قوميه وصحيفه كبرى، كان رئيس تحرير من احد الممجدين في الرئيس السابق وممجدين في السلطه، زوجته كانت تروح تحج حج القرعه ده تبع وزاره الداخليه. مش عايز اقول لك كان بيتعمل لها ايه،
وهتكلم حضرتك اكيد احنا كان
ناخد ده حاله واحده.
يعني انا مش هتكلم
مش عارف يعني ازاي يعني انا حج ده مش عارف
انا مش هكلمك على شكل حاله فرد. لا انا هقول لك ان انا عندي الحج اللي كان بيتقدم من خلال القرعه كان بيتم تقسيمه لمجموعه من المستويات، مستوى اول جنب الحرم، مستوى متوسط، مستوى بعيد داخل في اخر الدنيا.
دول الغلابه الفقراء المساكين.
الثلاثه دولت بقى ده فيهم قيمه واحده.
والله.
ثمن واحد الثلاثه، مفيش حاجه
اسمها يعني سمعت. الراجل اللي كان بيحوش ال 5% على 10 على 20% علشان يحقق حلمه بقضاء فرض معين وهو حج الى بيت الله عز وجل يدفع
زيه زي اللي قاعد جنب الحرم بشكل مميز بشكل خدمات مميزه زي ما حضرتك بتتكلم. فده فعلا كان احد اهم سلبيات الداخليه او حج المنظم من خلال وزاره الداخليه.
فساد.
ما كانش فيه لا عداله، زائد ان الفرص نفسها ما يقال عنها قرعه شفافه غير صحيحه. والدليل ان انت هتلاقي ناس عندهم المفروض ان القرعه دي للناس البسطاء بشكل عام. هتلاقي ناس اسمائها كبيره وقيمتها كبيره وامكانياتها كبيره موجوده ويمكن بتداول الحج على مدار مره واثنين وثلاثه دون النظر للنظام الخمس سنوات اللي هو الفرصة انها تكون موجودة للحج كل خمس سنوات مرة. فده من حاجات كتير زائد.
انا مش عارف الناس تقابل ربنا ازاي. يعني اللي كان قائم على الحج لما يحاسب يوم القيامة يعني
هو نظام. لا خلينا نقول هو مش فرض. يعني هو نظام كله.
ما هي منظومة.
منظومة.
ما خد بالك انت يعني لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. انت لو جبرت لو تم اجبارك على معصية سيب المنصب. ولا
لا هي مفيش اجبار. هو خلينا نقول هي منظومه كلها فساد.
هو مشارك ووزيره مشارك ورئيسه مشارك ورئيس حكومته مشارك.
حسبي الله ونعم الوكيل. احنا عندنا سلبيات كتير جدا في الموضوع ده. مش عاوز اقول لك ان احنا كقيمه تفاوضيه بالنسبه لمصر مع الجهات السعوديه بمساله الحج كانت ضايعه. ما كناش بنقدر ناخد حقوقنا الماديه البحته التجاريه. يعني انت عشان تروح انت راجل رايح بتاخد خدمه من ممثل تجاري هناك موجود برضه كيان فاهالي. تروح تتفاوض معاه عشان تاخد منه خدمه. انت ما كانش عندك الفرصه انك تتفاوض معاه لان بيتفرض عليك فرض ان الداخليه بتروح تمثلك سابقا وتحط اطار تبص ليك انت في النهايه ملتزم بده بالسعر ده بدون ما يكون لك راي فيه
غصب عنك.
ده
يحمل على المواطن.
وده يحمل على المواطن ما حدش بيدفعه
البسيط. طب انا عايز حضرتك تفهمني المنظومه. احنا لنا قد ايه تاشيرات في العمره وكيفيه تقسيمها ولنا قد ايه تاشيرات حج كيفيه تقسيمها وتقسم هيكله التقسيم. يعني الداخليه بتاخد قد ايه النقابه بتاخد ايه الشركات بتاخد ايه وهكذا.
هي العمره ملهاش مفتوح. طيب. طلب وعرض وطلب ومن خلال كيانات تجاريه موجوده في السعوديه اسمها شركات وكلاء عمره اللي هي بتتقابل شركات سياحه هنا في مصر. والنظام اللي اتعمل في السعوديه في الحته دي انهى قصه اي جهه ثانيه تشتغل في عمره داخل خارج اقتصر العمره على شركات سياحه على شركات سياحه فقط لانه اشترط انها تكون الشركات دي عضويه
في مصر انه
في مصر والعالم كله اشترط ان يكون لها عضويه في الياتا. والياتا دي جهه
منظمه عالميه
منظمه سياحيه تعتبر كل اللي بيشارك فيها شركات سياحه فقط. لكن
بيدفع لها مبلغ ده لما يجي الناس
تروح في تامين معين بتدفع عشان تخش بعضو
الياتا دي.
فبطبر هناك القرار اللي طلع من هناك هو اللي انهى قصه عمل العمره لجهات اخرى داخل مصر اللي خلى شركات سياحه بس هي اللي تشغل عمره. والعمره زي ما قلت لحضرتك عدد مطلق ومحدود بطاقة بحجز فندقي معين بحجز سنة معين لكن ملوش محد سقف معين فما فيش مشكلة في العمر. لكن الحج نتيجة ان هو الحج عدد محدود وليه معاد معين فكل بلد بتاخد حصة معينة من التأشيرات تتناسب مع عدد سكانها. فاحنا عندنا السنة اللي فاتت كان عندنا حصة مصر في حدود 78 ألف وكسر تقريبا السنة اللي فاتت. كان شركات سياحة بتنفذ منهم 30 ألف والجمعيات بتنفذ منهم 12.5 والباقي يتم تنفيذه من خلال وزارة الداخلية وجزء منه من خلال هيئات ونقابات تابعة من خلال وزارة الداخلية برضه. السنة دي اعتقد ان عدد نفس العدد تقريبا 78500 او 80000 يمكن. طالبنا في بداية الموسم ان احنا يوصل ل 90000 على اعتبار ان عدد سكان مصر في زيادة. لغاية دلوقتي مفيش رد ايجابي بالنسبة لي بالنسبة للموضوع ده يعني. لكن هو السنة دي لازال الحج برضه 30000 سياحة 12.5 وزارة التضامن الباقي بتنفذه وزارة الداخلية وجزء منه بيروح للهيئات والنقابات. مفيش أي تعديل السنة دي خالص. ده بالنسبة للحج. الحج السياحي بقى بينقسم إلى ثلاث أقسام. عندنا حج الاقتصادي بيمثل أكثر من 50% من الحج السياحي لأن عندنا بننفذ عن 30000 بننفذ منهم حوالي 13000 حج بري وحوالي 5000 أو 6000 حج. يعني يعتبر البرنامج الاقتصادي الثالث هو يعني بالاجمالي كده بوصل لحوالي 17 او 18 الف حج من 30 الف بيطلعوا حج سياحي اقتصادي. في حج مميز اللي هو بناء على طلب بعض الحجاج اللي هم اقتصادياتهم بتحتاج ان هم يتقدم لهم خدمه معانا وده لا يتعدى 2000 حج 3000 حج يطلبوا خدمات بطريقه معينه وباسعار معينه وده بينفذ من خلال شركات السياحه. في حاله وسط ما بين الاثنين ما بين الحج الاقتصادي والحج ده والحج المتميز وده يعتبر خدمة برضو مميزة بتقدم من خلال مستوى فندقي من خلال وجبات من خلال خدمة بشرية خاصة من خلال مرافقة واعظين مرافقة مشرفين أطباء. هي دي يمكن الحاجات اللي بتميز الحج السياحي أكثر من قيمة سكن أو مكان سكن.
ليه دايما المصريين يتعرضوا لمشاكل في الأراضي السعودية في العمرة أو الحج عامة يعني موسم العمرة في رمضان أو موسم الحج في مسألة الخروج من الحرم مسألة
خلينا بصراحة
هي ده كل سنة يعني احنا يا ريتها مثلا يعني السنة اللي فاتت بتاعت الثورة دي قلنا بلد الثورة وبلد تغيير و25 يناير والدنيا هتحلو يعني هيبقى في قرابة مواطن وإنسانية مواطن وتعامل مواطن بشكل محترم. فوجئنا بإن رئيس ال 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 الجروب او رئيس
البعثه
اللي هو رئيس البعثه كان الدكتور الكوسي يعني
مظبوط
وهو نفسه تقدم بشكاوي يعني هو كرئيس بعثه تقدم بشكاوي
تقرير وعمل تقارير اكيد ضمن الحكومه
يعني حتى في السنه اللي المفروض ان ترفع فيها كرامه المصري كان يهان المصري ويعامل معامله سيئه.
هو خلينا نتكلم على ان العمل ده هو خدمه البشر ودي من الخدمات الصعبة جدا، انك تخدم الافراد او الناس ده شيء صعب جدا، بيحتاج تدريب وكفاءة عالية جدا عشان تقدر تلاقي قبول من الناس. انك تعمل مع ناهيك بقى انك بتعمل مع وقت وزحمة وشيء كلنا بنعمله في وقت واحد، كل ده امور بتبقى فيها ضغط وكثافة. اذا الناس القائمين على هذا العمل ما عندهمش ناشئ فنيات، تأكد انه هيحصل ده باستمرار. وده انا بقول لك ده الجزء اللي تميز فيه شركات سياحة، ان عنده موظف يشتغل هذا العمل وبياكل منه عيش وشغلته ومهنته، فبالتالي بيهتم بيه جدا وبينتج فيه جدا. وده يمكن المنع اللي بقول لك اللي لا يزال وهيفضل مستمر التميز لشركات سياحة بسبب الموضوع ده. جهات تانية بتطلع الناس المشرفين او الناس اللي بتعمل ترافق الحجاج بنظام سياسة الدور، السنة دي يطلع فلان يطلع فلان، فبالتالي هو نفسه محتاج اللي يرشده، محتاج اللي يعرفه، فما بيبقاش عنده ثقافة ولا معرفة بالمكان ولا تعرف تعامل. يعني احنا مثلا بدي ما ممكن تبقى عارف في شوارع في من عرف منها في مجموعة شوارع 9 شوارع، عارفين ان الشارع ده فيه ايه، امتى يبقى زحمة، امتى يقفل، امتى ما يقفل تحل ازاي، امتى تحرك الناس تنزلهم تمشيهم خطوتين عشان توفر عليهم ما يلفوش 2 كيلو بالعربية. في اسلوب احنا بنتمرن او بناخد الناس نمرنهم عليه قبل الحج، فده حقيقي هو اللي بيعالج معظم المشاكل اللي بتحصل عندنا في قطاع السياحة. للأسف في بعض الجهات تانية ما بيكونش ده موجود خالص، لأن زي ما بقول لك الراجل اللي بيطلع يشرف محتاج حد يساعده.
طب احنا أصلا ما شفناش قبل كده عشان نشوف اللي يعني احنا أصلا يعني ما حسيناش بمسألة أن الناس بيتم تدريبها والناس بتاخدوها تبدوها دورات هناك وتعرفوها إزاي تقدر تفك أزمة.
هديك مثال بسيط جدا، أنا عندي على مدار السنة، السنة اللي فاتت عندنا حوالي 750 ألف مؤتمر على مدار السنة طلعتهم شركات السياحة. مين بيرافقهم؟ مندوبين. فالتدريب نفسه في العمل موجود.
فبيجي على مدار العام طبعا.
فبيطلع معاه 30 ألف ما هوش عبء بالنسبة له. على مدار العام 750 ألف على مدار السنة. فالتجارب موجودة، الزحمة والتعامل مع الناس.
لا أنا بكلم مندوبين بيسافروا كتير
فبيتعلموا. فدي نقطة زائد إن إحنا بقى يعني التجارب خلاص بنبقى عارفين المشكلة وهنحلها إزاي، بنوصل للناس كلها وفي تواصل ما بين الشركات وبعضها من خلال غرفة شركات السياحة. بنقدر نوصل رسالة معينة لو توقعنا أزمة في وضع معين عشان نتدخل ونحلها. فالحد ما الأمور يعني الحمد لله ماشية. مش بعاوز أقول لك إن بالنسبة اللي يقول لك إن أنا أضمن تنفيذ الحج بنسبة 100% كنظام عام، صعب. الشارع هناك صعب إنك تضبط نفسك عليه، الشارع جدا صعب جدا إنك تضبط نفسك عليه، فلكن بنسبة كبيرة جدا إحنا الحمد لله موفقين في الحتة دي كويس أوي. زائد بقى النقطة الخطيرة جدا ممكن حضرتك لما وصلتهاش مع حضرتك، مسألة الثقافة أو التوعية بالنسبة للحج المصري تكاد تكون منعدمة. لو مقارنة بالحجاج الآخرين، لو حضرتك بصيت على حجاج الآخرين موجودين في المملكة العربية السعودية والحجاج المصري، هتلاقي الحجاج بتوعنا مش منظمين بالمرة وما عندهمش قبول إنهم يستوعبوا فكرة إن أنت تعمل لهم مرحلة تدريب قبل ما يطلع السعودية. يعني أعرف إن بعض الدول هناك بعض الدول بتعمل دورات تدريبية شرط عشان يخش في فرصة الحج، لازم ياخد دورة تدريبية معينة بشكل معين. هنا عندنا الكلام ده مش موجود خالص، إحنا عندنا بنشتغل بكرة، اللي هنشتغله بكره بنشتغله النهارده، فبالتالي مفيش فرصه لتدريب، مفيش فرصه لتوعيه. في نماذج بتتعمل مجرد تقسيم للحرم، تقسيم للمناطق هنا
منعه التدريب عليها
وتم التدريب عليها للحجاج في بعض الدول. احنا متمنيين ان احنا يكون
دي فكره ممتازه،
يكون عندنا رؤيه واضحه بس لمده كام سنه، يعني لغايه واضحه مش عارفين السنه الجايه مين ايه. مظبوط. لو انا عارف شغل او خطه منظمه 5 سنين، هقدر اعمل خطه عمل بحيث ان الراجل اللي هيحج بعد 5 سنين انا ممكن اعرفه من النهارده، بحيث ان او بعد سنه او باتنين اعمل له تنظيم واعمل له دورات تدريبيه، اهله نفسيا كمان ان هو في وضع صعب ولازم يسيب نفسه شويه كده يتعامل مع الموقف بطريقه معينه بحيث ما يتعبش. فدي للاسف مش موجوده خالص عندنا في مصر.
طب وليه حضراتكم ما بتقدموش مشروع انشاء النموذج دوت وتتبنوا هذه الافكار الجيده وتكون قائمين على تنفيذه ايضا؟
هو احنا بنعملها في جزئيه صغيره، ان انا بعض الشركات او نقول معظم الشركات بتعمل لقاء قبل السفر، بس ده مش كافي عشان تقعد مع الحجاج وتقول له انت هتعمل كذا، هتعمل 1 2، ده هتقابلك مشاكل معينه هتعامل معاها ازاي، معايا حضرتك؟ لكن ده مش كافي، انت محتاج عشان تعمل حاجه صح لازم تعمل مجموعه الحجاج المصريين كلهم.
ما انا بقول لك لازم انتوا تتبنوا كغرفه
هو بالفعل اللي جاي هيحصل كده ان شاء الله،
غرفه شركات سياحه يجب ان تتبنوا ده.
هو ده هيحصل لان احنا فعلا متبنيين فكره ان احنا مسؤولين عن الحج المصري بكامل، سواء احنا فنزناه وما فنزناهوش، ان احنا نعمل توعيه للناس ونعمل نظام يكفينا لمده كام سنه.
وبعد الفاصل عايزين نتكلم على انشاء الهيئه العليا
تحت.
فاصل للساده المشاهدين، فاصل ثم نواصل بعد هذا الفاصل.
الشورى قول وحوار، والشورى للدين منار.
عايز تتجوز؟ ما تفكرش كتير، أسواق غزة قدمت لك عرض كبير ووفرت عليك التفكير. أسواق غزة هتفرش لك بيتك بالكامل، يعني غرفة نوم ومعها السفرة والنيش وكمان الأنتريه والتلاجة اللي 12 قدم والغسالة الأوتوماتيك وبوتاجاز وتلفزيون وسيستم دش كامل ومكنسة. كل ده بكام؟ ب 12,000 بس. ايوه ب 12,000 هتفرش بيتك، ومش بس كده وكمان هدية مطبخ لكل عروسين. يعني أسواق غزة بتقول الجواز أسهل منه مفيش. ولو عايز تفرش بيتك بس من غير الأجهزة الكهربائية يبقى هتدفع 6,999 بس. أيوة نوم ومعها السفرة والنيش وكمان الأنتريه ب 6,999 بس. ومنتجاتنا ترضي جميع الأذواق ومن أجود الخامات والماركات العالمية ولهواة التحف والقطع النادرة. أسواق غزة بتقدم بايوهات وكونسولات ومبلات مطعمة بالنحاس والرسومات اليدوية وبنص سعر السوق. يعني كل حاجة هتحتاجها هتلاقيها عندنا. نقول تاني، غرفة نوم ومعها سفرة ونيش وأنتريه وبوتاجاز وتلاجة 12 قدم وغسالة أوتوماتيك وتلفزيون وسيستم دش كامل ومكنسة ومطبخ هدية للعرائس. كل ده ب 12,000 جنيه. ولو عايز النوم والسفرة والنيش والأنتريه يبقى هتدفع 6,999 بس. فقط اتصل على 010-22-39-39-79 أو على 011-14-77-88-33 أو زور معرضنا في شارع السلام متفرع من شارع فيصل أمام كلية التربية الرياضية. أسواق غزة ما تفكرش كتير. أسواق غزة ما تفكرش
كتير. أسواق غزة ما تفكرش كتير. دي بي شوب.
مفاجآت مفاجآت مفاجآت، لأننا عارفين قد إيه أنت بتدوري على جمال بيتك وشياكتك وأناقتك وخصوصا غرفة نومك وسراير الأطفال. سبيد دورت لك وجابت لك الحل لحد عندك. عرض ملايات مالوش مثيل، مش بس موديلات جديدة ولا تصميمات حديثة، وكمان توفير. مش بس توفير، ده توفير كبير. الآن عرض الملايات الكبير بمناسبة الأعياد. سبيد بتقدم
عرض 6 أطقم ملايات
يتكون من ملاية كبيرة، كيس مخدة، 2 كيس خدادية. وتخيلي كل العرض ده بكام؟
عرض 6 أطقم ملايات
200 جنيه زائد مصاريف الشحن. ولو ما عجبكيش ادفع الشحن بس، لاننا متأكدين هتاخدي اكتر من عرض لما يجيلك لحد عندك. ولازم تقولي كمان لاصحابك ومعارفك وحبايبك علشان العرض ده لفترة محدودة. وهو ده العرض الكبير، وهو ده التوفير، الوان وشياكة. وبكده احنا بنساعدك كل يوم يكون فيه شكل جديد مختلف لغرفة نومك وغرف نوم اطفالك، شكل مختلف وشكل مميز. يلا مستنيين ايه؟ كل اللي انت عايزاه فقط اتصال على 3-77-20-30-7 واحصلي على عرض
6 أطقم ملايات
200 جنيه زائد مصاريف الشحن. عرض الملايات الجبار،
عرض 6 أطقم ملايات
ب 200 جنيه فقط من خلال اتصال على رقم شركة سبيد 3-77-20-30-7 واحصلي على عرض
6 أطقم ملايات
200 جنيه زائد مصاريف الشحن. عرض الملايات الجبار،
عرض 6 أطقم ملايات
ب 200 جنيه فقط من خلال اتصال على رقم شركة سبيد 3-77-20-30-7.
موعد صلاة المغرب.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
حاليا بالأسواق جريدة الرحمة، إعلام الإنارة للإثارة، إطلالة صحفية جديدة بموضوعية التناول ودقة المعلومات تقرأ فيها: التيار الثالث جبهة لمواجهة الإسلاميين وتمارس إرهابا على القوى المؤيدة للإخوان، ملف خاص العائدون من إيران يروون تفاصيل مثيرة في رحلة غسل الأدمغة، لماذا حاول البعض ترويج الشائعات حول قيام جهات داخلية وخارجية بضخ أموال ضخمة في البورصة المصرية بعد إعلان فوز الدكتور محمد مرسي برئاسة الجمهورية، ومبادرة الرحمة سلم سلاحك، مبادرة جديدة لإعادة الأمن والاستقرار. مواجهة حسين عبد الرازق، التصرف مع الإمام الأكبر في جامعة القاهرة غير أخلاقي ومن تدبير الإخوان، ومحسن راضي يرد: حزبك غير موجود إلا على الورق، والإخوان كانوا كغيرهم في هذا اليوم. اللواء أحمد جمال الدين: الآن قادرون على تأمين الجبهة الداخلية بأنفسنا دون مساعدة الجيش. الدكتور محسن البطران: كل مرشح الرئاسة وعدوا الفلاحين بإسقاط الديون. الدولة السلفية وجها لوجه مع الرئيس: أحلام الغلابة، هموم الناس على باب القصر. الشيعة: الشبهات سلاح أعداء الأنبياء والرسل ومن سار في ركابهم. نجل الشيخ عمر عبد الرحمن: الأمريكان يعاملون والدي بقسوة. اللواء جمال مظلوم: لا صفقات بين العسكري والإخوان، والصندوق قال كلمة. حاليا بالأسواق
عدنا بإذن الله.
الشورى قول وحوار، والشورى للدين منار.
الشورى قول وحوار والشورى.
السلام عليكم. ما زلنا في حلقاتنا ومعنا الاستاذ باسل السيسي عيد مجلس اداره غرفه شركات سياحه. استاذ باسل احنا قبل الفاصل، اهلا حضرتك، قبل الفاصل توقفنا عند انشاء هيئه عليا للحجاج.
تمام، هو الفكره كلها بنقول ايه، لو انت حضرتك في بدايه الحوار اتكلمنا على ان النهارده لازال اللي بيمثل مصر في مساله الحج المصري هو وزاره الداخليه. الاتجاه ان وزاره الداخليه المفروض السنه دي سنه اخيره حسب ما قيل على لسانهم وحسب ما هو متجه ليه.
هم بيكسبوا منها
والله لما تحسب تكلفه البرنامج تقدر تقول القرار ده اكيد
بيكسبوا يعني.
اكيد فيها فرص
عمليه مربحه يعني.
طبعا ماشي. الاتجاه ان انت تشيل الملف ده بالكامل من الداخليه، فالطبيعي جدا انك تسنده لجهه تابعه للدوله تمثل مصر، لان في بروتوكول بيتمضي مع الجهات السعوديه وفي امور كتير جدا بتترتب بدري، لازم في جهه مصريه تكون هي اللي
ضامنه الامر،
هي اللي بتتابع الاعمال دي. فالمفروض ان الجهه دي كان هناك من زمن طويل بنسمع عن ان هيئه، بنسمع عن ان وزاره، ففكره الهيئه من مش وليده النهارده، وليده من اكتر من كام سنه.
لا ما جتش بعد الثوره.
لا ما جتش من قبل كده. الهيئه بديله للداخليه. فالامر بامر واقع باعتبار ان الداخليه خلاص حسب ما قيل ان اخر سنه، السنه دي احنا كنا عندنا امل ان احنا ننفذ احنا السنه دي بديل الداخليه، ولكن ما كانش في وقت مناسب يعني. الهيئه احنا بالنسبه لنا كشركات سياحه كان لنا شويه تحفظات كبيره عليها، ان احنا جهات متخصصه بموجب القانون عندها مجموعه من الافراد المؤهلين والخبراتهم العاليه جدا اللي هي تخدم الحجاج بشكل كامل. ايه المانع ان يكون الهيئه دي داخل وزاره السياحه المصريه باعتبار انها جزء من الحكومه، وزاره السياحه جزء حكومي. فبالفعل احنا كنا توصلنا كمشروع للهيئه ان تكون هيئه من خلال من داخل وزاره السياحه، وينتدب فيها الوزارات اللي هي بتكمل هذا العمل زي وزاره النقل، زي وزاره الطيران، زي وهكذا، ولكن من خلال الهيئه تكون داخل وزاره السياحه باعتبار انها متخصصه في هذا العمل. وتقريبا ده كان المشروع الاخير اللي احنا اللي تم مناقشته في مجلس الشعب، واللي تقريبا شركات سياحه ما عندهاش مانع ان هو يكون موجود طالما بيحافظ على تخصصها وعلى حقها في التنفيذ. ما فيش مانع ان يكون هناك هيئه رقابيه اشرافيه ما لهاش علاقه بالتنظيم، ما لهاش علاقه بالعمل، هي مقدورها دور حكومي رقابه واشراف فقط لا غير.
طب ما هي العراقيل للموضوع في طريق انشاء هذه الهيئه؟
والله هي العراقيل لبعض النظرات الخاطئه لهذا العمل. اذا كان هناك بعض الناس بتخيل ان الهيئه ممكن تنظم الحج او تستثمر في الحج والعمره، فده شيء احد اهم العراقيل. لو موجود ما حدش هيقبل الكلام، لان هناك جهات متخصصه زي ما بنقول جاهزه للعمل ده. الحاجه الثانيه ان لغايه النهارده في اكتر من جهه بتفكر في موضوع الهيئه بشكل معين. يعني احنا سمعنا عن مشروع بيعد من خلال المفتي المكلف من خلال مجلس الوزراء انه يعمل مشروع لجهه الهيئه بشكل معين. لما سمعنا عن الموضوع ده وقرينا تفاصيله اكتشفنا ان الموضوع غير صالح للتعامل معاه من اصله، لانه فكر بعيد خالص عن اللي احنا بنتكلم عليه. ده لو الموضوع حسب ما بيصار وبيوصل للناس فكره الهيئه من خلال المفتي، اعتقد مرفوضه تماما بالنسبه لنا ومرفوضه بالنسبه لناس كتير جدا، لانها من حكومه الى حكومه ثانيه، وده مش مطلوب. مطلوب ان القطاع الاهلي يشتغل والحكومه تراقب وتشرف، لكن لو الحكومه اتدخلت ونفذت اعتقد مش هتنفع تراقب وفي نفس الوقت تنفذ. فهو ده نعتبر احد العراقيل المهمه جدا، ان ما ينفعش الجهه اللي بتنفذ هي تكون نفس الرقابه. فاحنا بنقول ان احنا في كيانات او في شركات سياحه متخصصه عندها راس مال وعندها افراد وعندها خبره وعندها قادره على تنظيم هذا العمل، وخاصه انها بتنظم العمره في عدد كبير جدا وما عندهاش مشاكل والامور جيده جدا، فما بالك بالحج اللي هو بيعتبر عدد لا يمثل اكثر من 10% من العمره. فما عندناش مشكله ان يكون الهيئه دي من خلال وزاره السياحه بالشكل اللي احنا قلنا عليه.
طب بيبقى في ازمات تابعه، يعني مثلا يجي اللي هم الساده السائقين عند وزاره القوى العامله وتظاهروا لان ما بيحصلوش على تصريح لموسم الحج.
لا هي دي نقطه طبعا، وزاره القوى اللي هو العماله في موسم الحج.
أيوة.
المركبه السعوديه بتطلب بعض العماله اللي بتشتغل في السعوديه سواء سائقين او خدمات اخرى. العماله دي بتنظم من خلال وزاره القوى العامه بعيد عن قطاع السياحه خالص بالمره. ما يعني تفاصيله مش واضحه بالنسبه لي خالص.
طيب انت لو في مواطن بسيط عايز يعني يطلع حج يعمل ايه؟ الطريق اللي ترشده ليه ازاي يقدر يطلع حج باقل التكاليف وميسر عليه؟ يعني
موضوع مهم قوي الحقيقه ما فتحناهوش، بس هنفتحه السنه دي. ايه اللي احنا عملناه؟ انت عارف ان احنا بعد احداث الثوره كان لازم ان احنا كان نبادر بان احنا نعمل منظومه جديده جدا للحج السياحي بشكل معين يمنع يسمح للتنافس ما بين الشركات ويدي فرصه للمواطن يلاقي فرص كتير متعدده يختار اللي هو يتشاء منها. وفي نفس الوقت تحقق له سعر كويس وخدمه كويسه.
السنه دي مين ب 50,000؟
لا انا هقول لك، ده انت هتسمع ارقام كويسه ان شاء الله. احنا عندنا الحج السنه دي عملنا نظام اسمه نظام مفتوح. نظام مفتوح احنا تركنا للشركات انها تسوق برامج الحج بشكل اللي عاوزها، ولكن التسويق احد اهم عيوبه ان التسويق ده بيولد عدد كبير من الحجاج. انا مش متاح عندي عدد تاشيرات بنفس العدد اللي موجود بالطلب، فبالتالي هتجرى قرعه على الاسماء عشان يختار منهم اللي هيطلع حج. لو انت بتقول لي طب تنصح ايه بالنسبه للمواطن البسيط اللي هو عاوز يحج، اول حاجه ان يتوجه لجهه عندها ترخيص ومصرح لها انها تنظم هذا الحج. السنه دي احنا بدايه عملنا قلنا للشركات اللي رغبت تنظيم الحج انها تقدم طلب في وزاره السياحه وتاخد موافقه وانها عندها صلاحيه كامله انها تنظم، واصبح عدد من الشركات معينه بمسؤوله 1849 شركه هم اللي صالحين ينفذوا حج السنه دي، واسمائهم معلنه في المواقع الرسميه واعلنت بشكل رسمي. انا بطلب من الحج ان يتوجه لاحد الشركات هذه ما يروحش، انه برضو حته الوسطاء اللي موجوده.
انا كنت لسه جاي لك على النصابين اللي بينصبوا على الناس الفقراء والبسطاء ويستغلوا يعني اميه هؤلاء ويوقعوا في شباك هؤلاء النصابين.
هو بعض الحجاج بيضطر يروح لبعض الوسطاء وده بيضرهم
عشان الفطره. هو راجل غلبان، هو راجل
معلش هو غلبان وهو محتاج توعيه بشكل عام. كان عشان احنا عملنا حاجه اسمها حمله اعرف حقك او حاجه زي كده بالنسبه للحج، انه تواصله مع الشركه هيعرف ايه البرنامج اللي ياخده، التكلفه اللي هيدفعها.
حمله اسمها حقك، يعرف حقك
على اساس انه هو يتواصل مع الشركه مباشره
بدون وسيط،
بدون وسيط،
بدون سمسار،
بدون وسيط، خلينا نسميه وسيط لغايه ما يبقى التعريف التام. في الحاله دي هيوصل له حقوقه بالكامل، سواء فرصته هياخدها صحيحه، سعر الرحله ياخده صحيح، البرنامج والخدمه هتبقى واضحه بالنسبه له، انما الوسيط دايما كان بيبقى عائق ما بيننا وبينه. فبالتالي الحاج احيانا كان بيروح هناك بيكتشف اللي هو متقال له من الوسيط حاجه
واللي بيسعى على الارض الواقع
حاجه ثانيه، واحيانا بيكون فرق سعري. يعني احيانا الشركه ساعه بتاخد رقم معين ونبص له واخد الوسيط واخد سعر ثاني. فاول امور الحفاظ على حقوق الحجاج التواصل مع الشركه مباشره، مش من خلال
يروح لمقر الشركه.
يروح مقر الشركه،
يقدر يجيب مقر الشركه من على موقع وزاره السياحه او
بالنسبه للشركات عندنا موجوده شركات في جميع انحاء مصر، حتى في المدن التابعه لبعض المحافظات الاقاليم،
يعني اسوان،
كل مكان فيه شركات، إيه
سوهاج،
كل مكان فيه شركه فيه فروع للشركات موجوده وبتتعامل معامله مباشره وصريحه. فهي دي اول حقوق الحج والحفاظ عليها، انه يتصل بشركه مباشره. هيختار، احنا عاملين الحج السنه دي السياحي لثلاث اربع مساعدات، زي ما قلت لك الحج الاقتصادي اللي هو البري، وده سعره حد اقصى بتاعه 20,000 جنيه شامل كل حاجه.
ماشي، اقامه
كل حاجه، طلعت وقامه وكل حاجه لغايه ما يروح ويرجع،
تاشيره كله
او كل حاجه.
التاشيره واحده 13,000؟
لا مفيش الكلام ده، بعد النظام اللي اتعمل جديد مفيش حاجه اسمها تمن تاشيره، في حاجه اسمها تمن برنامج. اتعملت نظام مفتوح، التاشيره ما بقتش قيمه. احنا قصدنا ده النظام اللي احنا عملناه، قصدنا ان احنا نلغي تداول التاشيره لانها في حاله ندره في التاشيره، فحررنا الحته دي بان احنا عملنا نظام مفتوح مفيش تمن تاشيره. والدليل ان بقول لك برنامج ب 20,000 جنيه من سنتين، البرنامج ده كان 28,000 جنيه، مع ارتفاع الاسعار كان المفروض يعدي ال 30. انا بقول لك بقى ب 20، معناه ان مفيش تكلفه تاشيره. في برنامج الاقتصادي الاول اللي هو طيران، وده برنامج 28,000 بدون تمن تذكره، ورفعنا التذكره بعيد على اساس ان التذاكر من ثابته سعريا، كل شركه لها سعر معين وتاريخ، كل تاريخ
ودرجه
سفر. ودرجه وتاريخ سفر، فقلنا نفصل الحته دي وناخد الحاجه الموحده بين الشركات عشان تبقى شو منافسه واحده، فحطينا حد اقصى لهذا برنامج 28,000 جنيه. والبرنامج الثاني اللي هو الاعلى منه شويه حد اقصى 34، البرنامج الاول حد اقصى بتاعه 42,000 جنيه. ده الاربع برامج المصرح بيهم
44,000 جنيه؟
42,000 جنيه.
42,000.
انت بقى حضرتك ليك خدمات خاصه وطلبت خدمات خاصه كيفما تشاء،
برايفت بقى
انت حر. من 50 60 70 80 كيف، عاوز اوضه لوحدك، عاوز خيمه لوحدك، هتوفر بس الثمن عليها حسابك، عاوز تسافر في رحله خاصه على حسابك، ودول بينزلوا ندره مش عدد مفتوح. انما فيما عدا ذلك احنا عندنا سقف سعري في حدود مواصفات معينه محدده من قبل الغرفه وزاره السياحه لابد الالتزام بيها. يعني ما ينفعش حتى واحد يقدم السعر ويقل في مواصفات، المواصفات دي انت ملتزم بيها في حدود السعر ده. فبالتالي الحج السياحي السنه دي يعتبر فيه انخفاض في الاسعار بالرغم من ارتفاع الاسعار بشكل عام من خلال الخدمات اللي بتقدم في السعوديه بسبب النظام الجديد اللي احنا عملناه.
بتواجهوا الارتفاع ده ازاي؟
ما هو انا قلت لحضرتك هو احنا ما الارتفاع احنا بقول لك ان عملنا نظام مفتوح فمفيش تكلفه
بتلزموا الاخرين بيه.
ملتزمين خلاص، كله بيبقى في ضوابط وفي قواعد وفي مساق شرف احنا عاملينه بالغرفه بنلتزم بيه، في الالتزام بالخدمه، التزام بالسعر، التزام بكل ما هو مكتوب في البرامج يقدم للحج. اللي ما بيلتزمش بيعاقب تبقى للقرار تبقى لنظام معين. احنا عاملين نظام جزاءات من سواء من خلال وزارة او من خلال ميثاق شرف داخل الغرفة من خلال الزملاء. فالامور يعني ان شاء الله تبقى كويسه ان شاء الله مش هتربط. انا بس عاوز اوضح نقطه معانا ان السنه دي الحج المصري الحج السياحي هيبقى فيه نظام قرعه وده نظام جديد علينا ما اول مره نعمله يعني
مع السياحي بالذات.
السياحي احنا كل سنه كنا بناخد 30,000 على قد 30,000 الموجود عشان اعمل منافسه بين الشركات بعضها عشان ادي فرصه للحج انه يختار. خليت العدد مطلق انها سوق زي ما انت عاوز وهنيجي نجمع الاعداد في تاريخ معين كلها من خلال نظام الكتروني سيستم معمول على في خلال وزاره السياحه المصريه
من خلالها.
لا من خلالها العدد بعد ما يجتمع لو وصل مثلا 40,000 او 50,000 او 60 اي كان الرقم فهتضطر تجري قرعه علشان تاخد 30,000 من وسط ال 50,000. ده على كل المستويات الحج اللي هو اي رقم
او صور
صور واحد البري. ففي عداله وشفافيه في هذا الامر فلازم كل الحجاج يبقوا عارفين ان عندهم فرق ان الحج مش مؤكد من الا من خلال القرعه اللي هتجرى في تاريخ معين اعتبارا من 15 رمضان اخر ميعاد لتسجيل اي حج يرغب في الحج السياحي 15 رمضان. بعد كده مش هيبقى في فرصه لحد يحج من خلال شركات السياحه الا في هذا التاريخ. اذا كان تقدم وسجل نفسه واختار البرنامج ودفع مقدم الحجز قبل 15 رمضان بعد 15 رمضان بيقفل الحج بالكامل وبتجرى قرعه على الاسماء الموجوده وبتطلع الاسماء وهم دول اللي بيكملوا ال 30,000 اللي بيكملوا حج مع شركات السياحه والباقي بترد له مقدماته ويبقى عنده فرصه في السنه الجايه ان شاء الله.
طيب في ملفات اخرى احنا يعني كده اظن ان احنا غطينا ملف الحج والعمره بشكل كافي وبشكل يعني يحقق وفره في معلومات للحاج. في ملفات اخرى بقى داخل مصر يعني مش زي ملف السياحه الدينيه في مصر. احنا عندنا اماكن مقدسه كثيره عندنا الوادي المقدس في سيناء عندنا جبل الطور عندنا اشياء كثيره. ملف السياحه الدينيه من غرفة شركات السياحة ايه وضعه؟
يعني خلينا نكلمك بالنفس السياحة الدينية بشكل كمان. احنا عندنا في مزارات دينية كتيرة جدا في مصر. أيوه. يمكن هقول لك اللي مهتم بمتابعة هذا الأمر يمكن الأجانب أكثر من المصريين. يمكن لأن هنا النشر والكتابة والحوار في هذا الموضوع قليل جدا. ويمكن لطبيعتنا احنا كمصريين يعني ما بنفكر في السياحة بالنسبة لنا السياحة ما هيش مصر خارج مصر. ده منطق غريب شوية. لكن بالعكس احنا عندنا أماكن زيارات أماكن أهل البيت بشكل عامل. بشكل كامل او مسار العائله المقدسه ده يعتبر ده
مهم جدا
من الحاجات اللي يعني الناس بتطلبها. لو الناس عندها ثقافه في هذا الموضوع ومعرفه اعتقد هيكون في طلب عليها. المفروض توعيه لان دي سياحه داخليه مهمه جدا لانها هي انا بعتبرها نقول ايه هي اللي ممكن تنقذ السياحه في حاله الازمات. السياحه الداخليه هي الحاجه الوحيده المضمونه.
امان
امان هي الامان بالنسبه لو احنا قدرنا نحقق حجم سياحه داخليه يغطي حتى والنسبة تشغال معنا. انا مطمئن ان لو حصل لا قدر الله في اي مشكله
قدرنا.
ما هو دي بقى بثقافه طوعيه وفي نفس الوقت بنراعي
لا مش ثقافه طوعيه وانت عندكم يعني جزء من المشكله. يعني انت ما تطلبش ان انا اروح اعمل نايل كروز من الاقصر لاسوان وادفع لي مثلا 10,000 جنيه يعني.
مظبوط كلامك صحيح
يعني انت وبتعاملني كان انا ايه بقى يعني معامله كانك كانك انت والاجنبي او السائح اللي هو دخله كبير بتعامل واحد.
هو للاسف نتيجه ان المصريين برضو اجازاتهم محدوده في اسبوع او اسبوعين على مدار السنه كل عاوز يطلع نفس التاريخ فالاسعار بتبقى مرتفعه جدا. يعني
مفيش المصريين عندهم اجازات
لا هديك مثال تعالى اجازه نص سنه اسبوعين على مستوى مصر كلها. كل عاوز يطلع في الاسبوع كل مصر عاوز يطلع تقضي في الاماكن السياحيه. طب ليه ما تكونش اللي فيه في في تتابع او في في منطقه معينه الاسبوع ده وفي منطقه معينه الاسبوع اللي بعديه بحيث ان مده الاسبوعين دي تبقى خدت مثلا شهر او شهر ونص. اعتقد هتحقق توسع في الخدمه نفسها وهتدي فرصه في الاسعار. دي مهمه قوي ان لو الاجازات تتعمل بشكل معين اعتقد هيوفر فرصه ان تكون سعرها اقل من كده. الحاجه الثانيه انا اعرف ان الاسعار اللي هي معلنه من خلال الفنادق والاماكن السياحيه فيها تخفيض 50% بالنسبه للمصري ما بتبقاش بسعر الاجنبي. ولكن المشكله الحقيقه
الكلام ده لو يطبق وانا بقول لك انت مش هيدو غرفه
لا هو يطبق بس المشكله على سعر الركريت او السعر اللي هو المعلن مش سعر المجموعات مع حضرتك
سعر الفرد
سعر المجموعات. لكن انا باكد لك ان وانت هتجي هتليك متابع الموضوع بشكل كامل ان الرحلات اللي بتتنظم من خلال مجموعات مصريين اعتقد اسعارها بتبقى منخفضه لو انت بصيت عليها كويس لانها المجموعات لها اسعار خاصه سواء المصريين او اجانب. فالمصريين مش بشكل كامل بياخدوا فرصه المجموعات دي. عشان كده تلاقي الاسعار فيها فروق عاليه قوي.
لكن السياحه الداخليه دي هيبقى فيها فيه اهتمام بيها الفتره الجايه، خاصه ان احنا عندنا السياحه الداخليه ده ملف مهم جدا خطير، عندنا شواطئ كثيره جدا، عندنا اماكن كثيره جدا فيها سياحه داخليه. يعني الناس دلوقتي يعني مثلا منطقه جمصه او منطقه بلطيم او راس البر، هذه الاماكن
كل هذه الاماكن لا تستخدم في السنه الا شهرين على مدار السنه، بالرغم ان برغم ان فيها كميه انشاءات ضخمه جدا بالمليارات، ولكن لا تستخدم الا خلال شهرين.
ده جمصه دي ده عملوا فيها بنايات غير عاديه،
جمصه والساحل الشمالي بشكل كامل.
لا الساحل الشمالي ده استثني يعني،
ليه موجود مش هننساه.
لا ما هو دي 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 السياحه السوبر يعني في مصر
معاك، بس هي بتستخدم في السنه دي هم شهرين.
لا الساحل الشمالي مش شهرين، الساحل الشمالي النهارده انتقل عدى مساله الشهرين في ايه، انشاء دلوقتي انشاء بقى فيه دلوقتي وحدات دائمه مش وحدات ترانزيت او مش وحدات غرف، يعني بقى فيه تملك للوحدات، فاصبح ان انت موجود على مدار العام مثلا
حتى المتملك.
لا وغير كده كمان في انشاء جامعات هيتم في الساحل الشمالي.
يمكن اللي جاي الخطه انا شايف يعني في تطوير، الخطه اللي جايه في تطوير، لكن انا بتكلم على اللي فات.
وانت ده شفت خط الساحل ده بقى موت،
هو موت في شهر 7 و8.
احنا طول البنايات يعني سيبك من وجود الناس، حتى البنايات
بقى ضخمه،
او حركه العمران كميه انشاءات كثيفه جدا،
كميه انشاءات عاليه جدا.
ده مش عاليه، ده في عمق العالمين في صحراء العالمين ب 2 كيلو. انت بتتكلم ان انت يعني تشتري حاجه جوه صحراء 2 كيلو.
هي احد الحاجات الهامه جدا ان احنا الساحه الداخليه تاخد فرصتها كامله،
لانها الداخليه دي ده اسعارها بملايين. يعني في الساحل الشمالي حضرتك بتتكلم عليه اقل وحده لا تقل عن مليون ومليون ونص.
مظبوط
حبيبي، كان في ايه يعني،
في حاجات كده وفي حاجه في حاجات اقل من كده برضه.
مفيش اقل من كده يعني، مفيش. وبعدين ده انت بتعلى اكتر من كده بقى في 10 مليون و15 مليون ارقام فلكيه، فبناء على ذلك الاسعار مبالغ فيها جدا جدا جدا.
حضرتك بتتكلم على حاجات مميزه في ذاتها مش دي المطلقه عشان نتكلم.
طبعا انا متفق معاك طبعا، مش دي اللي مش دي المستهدفه،
مش دي المستهدفه. انا من كده كان في على مدار السهل، انا اعتقد ان في ناس كتير جدا عندها مصايف موجوده بتاعتها تمتلكها، يمكن لو انت شفتها هتلاقي افضل من المكان اللي بتقيم فيه في القاهره كوحده عقار، وما تعرفش ليه. يعني ممكن يكون عنده مصيف بتاعه اللي بيقيم بيه في الساحل افضل كمساحه وكيف من المكان اللي بيقيم فيه على مدار طول السنه. لكن هي انا بقول لو
احنا بتاعت المنظره،
ها؟
بتاعت المنظره.
لا مش المنظره، هي غريبه شويه فعلا. صحيح غريبه فعلا جدا.
لا اصل ملف السياحه الداخليه ملف مهم جدا، حضراتكم بتتكلموا فيه بقالكم سنين طويله، سواء كان السياحه الدينيه سواء كان الشاطئيه سواء كان وات ايفر يعني، لكن بقالكم سنين بتتكلموا فيها ومفيش جديد فيها. هو اللي السنه اللي فاتت زي الابلاز زي الابلاز زي الابلاز زي النهارده، هو كل التطوير اللي تم في مساله السياحه الداخليه انشاء عمليه شكلها كويس خلاص. شكرا.
لا هي لو انت اتكلمت على ان الساحل الشمالي جزء من السياحه الداخليه اقول لك لا مش علاقه بالسياحه خالص.
طبعا مش علاقه طبعا، متفق معاك تماما، متفق معاك تماما. لكن السياحه الداخليه في جمصه في
راس البر، ساحل شرم الشيخ، الغردقه، كل الاماكن دي، ان حتى جمصه برضو اهالي بتروح لعنده مكان خاص.
اما الاهالي دي سياحه داخليه فيلم.
انا معاك، بس انا بتكلم على ان تنظيميا ان هي سياحه، انا بلاقي فرصتها وانت بتلاقي فرصتك في نفس المكان. لا اللي بيمتلك هو اللي ليه عنده فرصته، ما حدش بيمتلك واحده ويعد تدويلها او تاجيرها الاخر. وده سلبيه كبيره جدا، ان انت بتاخد مكان اللي هو نفسك عشان تسهلك فيه اسبوعين او ثلاثه وباقي السنه مقفول. دي نقطه سيئه جدا بصراحه.
طيب بيقول لك ان بعد الثوره وبعد حصل ضروب في السوق السياحي في مصر، طبعا ده كله حاسس بهذا الكلام، خاصه بيقول لك ان بعض رجال الاعمال اللي فروا خارج مصر وبعض رجال الاعمال الكوادر الكبيره في السياحه واسماء ضخمه جدا، بل هذه الاسماء شركاتها تحتكر يعني لا تقل حصه في السوق المصري 30 و40%، شركات ضخمه جدا تمتلك اساطيل وفنادق.
خلينا هي هذه الكائنات اللي بتتكلم عليها لا زالت موجوده داخل مصر، حتى اذا كان الافراد مش موجوده، لكن هذه الكائنات شركات بفنادقها باصولها بافرادها بموظفينها لا زالت موجوده داخل مصر، تمتلكها مصر مش حد تاني. صحيح بعض الافراد القائمين على هذا العمل هم الملاك ممكن يكونوا مش موجودين، وده نتخوف نتيجه عدم وجود استقرار والحاجات كتير احنا كلنا واضحه لنا. لكن عاوز اقول لك ان السياحه مش سببها كده وسبب انخفاضها الموضوع ده، لا هي سبب انخفاضها مساله الاستقرار والشارع المصري. اعتقد ان احنا مش موجود عندنا، احنا حتى كمصريين في وقت من الاوقات كنا بنعاني من الموضوع ده. واعتقد ان الفتره الجايه لو في استقرار وفي امن وفي وضوح والصوره بتنقل للعالم بنفس الطريقه اللي كانت بتنقل بها السيئات اللي احنا بنشوفها في الشارع المصري، اعتقد السياحه هترد لمصر بشكل سريع جدا، مش محتاجه شغل كتير. ان الناس تحس بالاستقرار، الناس تحس انها تيجي في مكان امن. مصر بالنسبه للعالم اصبحت تسويقيا عاليه جدا باعتبار ان الثوره حاجه وصلت مصر للعالم
بشكل كويس.
لا مش هي صارت انعكاسها. خلينا نقول نقول ايه الحاجات اللي هي التوابع والحاجات اللي الملاحقه للسفر
وحاجات فرديه. انا عايز اسال سؤال، يعني انتوا ناس قيادات السياحه في مصر، انتوا كغرفه بتمثلوا رجال السياحه في مصر،
مظبوط
ولا انا غلطان؟
مظبوط.
مفيش مقارنه بيننا وبين الاردن على سبيل المثال في السوق السياحي. مصر قامه كبيره، عندها معالم كثيره متنوعه، من سياحه شاطئيه لاثار لسياحه دينيه لاشياء كثيره جدا. النهارده بقى في قناه للتسوق السياحي اردنيه على النايسات، امر بتاعنا. مفيش قناه لمصر. ايه ده يعني؟ هل احنا وصلنا لهذه الدرجه من تاخر؟ يعني انت بتتكلم عليه. الحاجه الثانيه النهارده يعني سوريا خلاص، سوريا كانت منافس شديد جدا ليك، اصبح النهارده لبنان، واصبح النهارده تركيا النهارده السياحه الرحله من هنا لهناك 5000
سكان. ده قصه كبيره خالص.
يعني احنا فين من ده؟
احنا خلينا
بعدين تركيا خد بالك عمرها في السياحه 10 15 سنه يعني.
لا بس خلينا نتكلم علينا، مصر ما هيش بعيده قوي في السياحه زي ما حضرتك متصور.
لا هو احنا السنه اللي فاتت الواضح بشكل عام بعيده،
هو بالنسبه لامكانياتها بعيده يعني.
طبعا
امكانيات مصر
هيئة تنشيط سياحي بتعمل ايه؟ يعني بص يا فندم، هيئة تنشيط سياحي دي صرفت كام مليون دولار على مدار من 2005 حتى اليوم؟ عشرات بل مئات.
وخلينا
ونطلع بقى ايه قصه حمله ترويجيه في المانيا، حمله ترويجيه مش عارف فين، حمله ايه العقل؟
انا اعتقد برضه، انا عاوز اقول لك ان احنا ايه مع الجديد بتاعنا، اعتقد في تغيير في النظام وفي العمل هيبقى مختلف عن اللي قبل كده، ومتوقعين يكون افضل. لكن عاوز اقول لك في الوضع اللي كان موجود، احنا كنا مصر بيخشها 14 مليون سائح. صحيح ممكن يكون الرقم ده مش يتناسبش مع حجم
اللي موجود عندك،
اللي موجود في مصر، مع حجم الزيارات، الماكن الزيارات والفرص اللي موجوده للسائح انه يرى سواء ثقافيه او ترفيهيه، ولكن يعتبر مصر مش 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 بعيد يعني، معقوله كويسه جدا. يمكن احنا بنعاني.
وصلنا كام دلوقتي فين؟
احنا تقريبا 40، تقريبا ترتيبنا 40 على مستوى العالم.
ودي حاجه مشرفه؟
بالنسبه لامكانياتنا لا، لسه عندنا فرص احسن من كده.
طبعا بتكلم ازاي يعني؟
لا مستهدف اكتر.
فكره انشاء القناه الفضائيه للترويج على قمر الصناعي
هي دي حته نقط فنيه، نقط فنيه المفروض ان هي مسؤوليه.
اين هيئه تنشيط سياحه من ذلك؟ يعني ده سؤال مهم جدا. انتوا غرفه، انتوا كجهه تمثل رجال السياحه في مصر، يجب عليكم ان تبنوا هذه القضايا.
للاسف احنا كلنا بنشتغل في قنوات فرديه، يعني كل واحد بيسوق لنفسه بالشكل
الفردي. طب حضرتك المجلس اللي بيجمعكم؟
لا المجلس
يعني انا عايز اقول يعني ما بتشتغلوا بشكل فردي، امال المجلس حضراتكم بعيده مائده المجلس الفخمه اللي بتقعدوا عليها كلكم.
قطاع شركات السياحه جزء من قطاع السياحه وليس كل السياحه. قطاع شركات السياحه يشمل اكثر من 5 غرف.
صح. فنادق، المخرج بيقترح اقتراح مهم جدا.
اتفضل.
ليه الغرفه نفسها ما تعملش قناه هي تمثل الغرفه وتطرح افكار
والله
الغرفه؟
والله من ضمن الافكار المطلوبه.
يعني دي مش يا فندم ده مصلحتكم ومصلحه البلد.
اكيد اللي انت بتفهمه
يعني ده مصلحه شغلكم. وبعدين كل شركه لو تقسم عليها ثمن القناه دي يعني 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 في الاول والاخر حاجات بسيطه، ولكن
هو انا بقول لحضرتك يمكن انا بقول لك بشكل فردي هتلاقي بعض الاعمال اللي هي تخص بعض الشركات اللي شغاله كويس قوي لها موجوده على مستوى العام بطريقه دعايه معينه، ولكن بشكل جماعي احنا عندنا قصور فيها. وزي ما انت قلت المفروض ان في جهه متخصصه بتمثل شركات قطاع السياحه بالكامل او بتمثل الدوله اللي هي هيئه تنشيط السياحه. اعتقد الناس عندها فكر وعندها المرحله الجايه هنشوف منها تطوير كتير، ومتوقع منها نشوف منها تطوير كتير.
والله فين احنا بنتكلم في التطوير بتاع تنشيط السياحه من 2005 لحد النهارده، احنا 2012 7 سنين.
احنا عاوزين نعترف ان احنا عندنا قصور كلنا كلنا، ما حدش ما عندوش قصور
حتى المواطن
كل طبعا مجرد صمته ده قصور.
لا خلاص احنا احنا نقول للسلام مش عايزين يروح يضربوا عند وزاره السياحه.
لا مش
الصمت، غرفه سياحه
الصمت ليس عكس الصمت، ليس العكس الاضراب. الصمت ان انا اقول رايي وافعل رايي ده واشارك بعملي وابدا بنفسي اولا، ان كل واحد في مكانه يعمل دوره.
طيب نيجي لسؤال مهم جدا.
اتفضل.
اين السياحه الاسلاميه؟
ما احنا اتكلمنا قلنا ان مش موجوده في مصر بشكل كامل.
بالظبط كده. انتوا بقى خطابكم ايه ليه انشاء قرى سياحيه اسلاميه على غرار ما موجود في الخليج كثيره من هذه القرى؟ يعني انتوا احنا فين من ده؟ خاصه ان نسبه المتدينين في مصر كثيره جدا وقطاع عام جدا، ومن حقه ان هو يتنفس يعني، او ان هو
أنا يكون عنده كده. مش هتقدر تعمل حاجه متخصصه تقول مثلا ده يخش ده مش بيخشش، ما ينفعش تعمل دي. لكن داخل الفنادق نفسها في موجود اماكن تقدر تمارس فيها حريتك بالكامل بالشكل اللي ده ناسب ليك.
ما انتش كره للسياحة.
انا الفنادق او القرى اكيد فيها ده وفي ده، اكيد موجود فيها الاماكن اللي تسمح لده يشتغل يتعايش ويعيش وقته كويس، وموجود فيها اللي يتعايش بشكل اخر بالطريقة اللي هو جاي عشانها. لكن مش هنقدر، انا مش متخيل ان هيبقى في اسمها قرية اسلامية وقرية رسمية، مش متخيل حاجة اسمها زي كده. انا متخيل ان المكان نفسه مؤهل، انت بحريتك بتستخدم بالطريقة اللي تناسبك انت. ده اللي ممكن يكون موجود.
طب مش متخيل ان يكون في قرى او اماكن سياحيه تطبق الشريعه وتطبق بشكل يعني يكون
والله فيه؟ ده نموذج كلنا بنفكر فيه وسمعناه
موجود في الخليج يا فندم. لو حضرتك هذا النموذج موجود
فين في الخليج؟
موجود في قطر، موجود. انت بتتكلم ازاي فندم؟ لا قرى 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 فيها سياحه اسلاميه ده موجود.
والله هو نموذج بعد نقول الوضع اللي احنا موجودين فيه والافكار اللي موجوده فيه، ممكن يكون في ناس بتطرح افكار زي
وهيئه المسيحيه تطرح اراضي لهذا لهذا العنصر. طيب ملايين الامطار التي وزعت على بعض رجال الاعمال،
هي
الكبار، ما هو في رجال اعمال يعني نقول نسبه 3.4% مثلا، 3.4 دول هم خدوا 90% من اراضي مصر سياحيه، شركات ضخمه واسماء كبيره وانت تعلم ذلك في البحر الاحمر او البحر الابيض على شواطئ مصر كلها، واكتشف ان هناك فروق اسعار. دور غرفة شركات السياحة ايه ده؟
لا خلينا نقول الغرفة بعيدة عن الموضوع ده، الملف ده خاص مع وزارة السياحة. بس خليني اقول لك على نقطة شهادة حق تقال ومش عارف ايه. الارض دي كانت بتوزع بنظام بضوابط معينة وبشروط معينة. وكان
لابد نوضح للناس بس يعني
لا عشان تاخد ارض، اولا الاستثمارات دي استثمارات كبيرة وضخمة، عشان تقول لي صغار مستثمرين في هذا الاستثمار يبقى انا ما بضمنش نجاحه بنسبة كبيرة، مش هينجح، لان محتاج رؤوس اموال ومحتاج قدرة معينة عشان يقدر يستثمر في هذا العمل. الموضوع الاستثمار السياحي بالذات اذا ما امشي بكفاءة معينة وبقوة معينة
قدرة محفظة مالية كبيرة
كبيرة ما ينجحش وما يبقى للاسف متعرضه للفشل. الحاجة الثانية حتة ان الاراضي، الناس بتاخد اراضي، فكان فضوء ضابط موضوعة من الدولة بسعر معين، والسعر كان سعر تشجيعي عشان خاطر ياخد ارض فاضية بدون اي خدمات بدون اي بنية بيعمل فيها مشروع. فكان طبيعي جدا، مش عايز اقول لك ان بعض الدول زي مثلا هديك مثال بالدول العربيه زي المغرب، النهارده في مستثمرين مصريين راحوا فتحوا مشاريع في المغرب بسبب ان هناك بياخدوا فرص اكتر من اللي بياخدوها في مصر. فده انا ما بقولش
خطر،
ها
ده غرض،
ده خطر طبعا.
ما مستثمر سياحي
مصري
يروح لدول
يعمل في دول تانية سواء في دول عربيه او غير عربيه.
وخد بالك ان مصر تسوقين اهم واكبر
بكثير، هي دي مساله
من دول عربيه كثيره،
مساله الامان والحريه الاثنين مهمه جدا بالنسبه للمستثمر. لابد يكون عنده حريه بشكل معين، وهنا انه يامن على فلوسه بشكل معين، ان هو يستثمر ويقدر العائد يكون بالنسبه له كويس، وفي نفس الوقت يقدر يامن التصرف فيه. لو ده موجود اعتقد انه مش هيخرج بره مصر. الفتره الحاليه وحكايه بعض الناس اللي مش موجوده بسبب الوضع السياسي اللي احنا موجودين فيه، اعتقد ان هي مرحله وهتنتهي بسرعه، مش خلاص. انا خلال الفتره دي بقى هتلاقي الناس كل بدات تشتغل وكل بدا الاهل نفسه بالشغل.
طيب انا عايز حضرتك تقول لي مستقبل صناعه السياحه في مصر خلال الفتره القادمه، وتقول لي اهم ملامح او خريطه اللي وضعها غرفه شركات السياحه، وشايفه بكره هيتنفذ ازاي خريطه ازاي ومستقبل مصر.
هو طبعا غرفه السياحه زي ما قلت لك جزء من منظومه السياحه في هيئه تنشيط السياحه، ده شيء مهم جدا بالنسبه لنا، وهي الاساس في الدعايه بالنسبه للسياحه خارج مصر بشكل جماعي. اما بشكل فردي فالشركات القائمه اللي هي بتشغل سياحه بتعمل الدعايه بشكل المناسب بالنسبه لها اللي هي تسوق. الهدف في الفتره الجايه انها تفتح اسواق جديده، اسواق مش موجوده من الدول اللي هي ما بتنزلش مصر. الهدف التوسعه في بعض الدول اللي فيها كثافه السفر خارج بلدهم، ان احنا نجيب عدد كبير جدا. الجزء ده مهم جدا، واعتقد ان احنا على جميع المستويات بتدرس ومهتمين بيه، واعتقد ان الفتره الجايه هتشهد تحرك كامل بالنسبه لجميع القطاعات العامله في السياحه، انه يبدا يرجع تاني حجم السياحه زي ما كده. اما فرص الاستثمار فاعتقد ان دي الدوله هتدرس الموضوع وهتشوف الضوابط والنظام اللي ممكن المستثمرين يتاح لهم الفرصه بانه سواء ياخد ارض او ياخد هذه التراخيص الاستثمار، بحيث انه برضه يرجع تاني الامور كما كانت عليه، بل افضل مما كانت عليه. اعتقد ده لو دعم ان شاء الله الامور هتبقى احسن.
ده سؤال مهم برضه، سؤال توزيع اراضي شركات على شركات السياحه. هل انتم بتشاركوا في وضع منظومه او بتتواصلوا مع هيئه التنميه السياحيه من اجل الاتفاق على اليه معينه لطرح هذه الاراضي؟
بالفعل لا، مش موجود حاجه زي كده، مفيش تواصل بالشكل ده. دي خطه الدوله وبتنفذ واحنا بنتابع بس من بعيد.
بس انتوا المفروض يعني
هي بس عاوز اقول لك حاجه، ان شركات السياحه اللي بنتكلم عليها غرفه شركات السياحه مش هي اللي بتستثمر في مجال الفنادق والاراضي، دي كيانات ثانيه خالص. مش هي دي. عشان بس الامور تبقى خالص.
يعني دي شركات
سياحه اللي هي ترافل ايجنت اما انا صح الوكلاء. لكن الشركات اللي تمتلك الفنادق وتمتلك الوصول دي شركات كانت تانية خالص.
مساله صعوبه اصدار تراخيص شركات السياحه
مش صعوبه ولا حاجه، هي بالعكس اللي كانت عدد في السوق اكتر من الطاقه لاستخدام السوق. عندنا اكتر من 2200 شركه.
2200
وده رقم ضخم جدا بالنسبه للخدمه، وخاصه ان اللي بيشتغل في مجال السياحه الخارجيه او اللي بيجيب سياحه من بره ما بيتعدوش 300 شركه 400 شركه.
من
2200
يعني عدد قليل.
عدد قليل، فالعدد كافي جدا يغطي مصر كلها بالنسبه ل 2200 شركه ومعهم فروع، فمش محتاجه اصدار شركات ثانيه جديده، ترخيص شركات ثانيه جديده، لكن محتاجه استخدام هذه الشركات الموجوده.
ما بيقول لك في شروط اللي هي مساله ان ما يتولاش شركه سياحه الا رجل كان يعمل فيه.
ولازم اشترط الخبره عشان تعمل شركه سياحه، لازم يكون عندك الخبره.
زي خبره مساله التبرع للوزاره
هو بالفعل كان هناك مساهمه في خطه التنشيط مبلغ ثابت كان بيعمل به من خلال فتره كل الشركات اللي بتنشا كانت بتساهم في التنشيط بشكل معين على اعتبار ان هو مساهمه في البنيه الاساسيه اللي موجوده على مدار
السنين. هيئه تنشيط سياحه
اللي هي رسومها بتروح للصندوق تنشيط سياحه اللي بتقوم عليها.
دي حضرتك بس قد ايه بقى؟
لا هو مفيش رقم حصري بس اللي هي مش
نسمع ان هو بيصل الى مليون جنيه مليون وشويه.
لا بالنسبه لكل شركه لا رقم فلوس 60,000 دولار.
60,000 دولار. طب هل هناك نيه لتعديل هذه الشروط ولا هذه الشروط ثابته؟
والله
او هناك
هي الموضوع بيدرس بالكامل. الفكرة اللي هي التنشيط دي كلها بتدرس بالكامل بحيث انها تكون حتى شكلها اكثر قبولا واحتراما وقانونيه غير الوضع اللي احنا موجودين فيه. ان احنا ايه المانع ان احنا نساهم في التنشيط بس بشكل قانوني والكل يساهم والكل يستفيد. هو ده اللي جاي.
طب يعني اللي جاي انا عايز حضرتك تقول لي اهم الملفات اللي انتوا يعني هتفتحوها الفتره الجايه او الحاجات اللي هتنال اهتمام كبير قوي من غرفه شركات السياحه.
يعني حضرتك مسألة حملة المفروض ان في حملة ترويج او مش ترويج او اعادة تاني للسائح لمصر دي مهمة جدا المفروض ان احنا بنجهز عشان نشارك فيها. المفروض ان احنا
دي حملة داخلية ولا خارجية؟
لا خارجية.
خارجية.
المفروض ان احنا مسألة التدريب وتمرين الشركات على العمل في مجال استجلاب السياحة ده احد النقاط المهمة جدا بالنسبة لنا. التدريب الشركات وتمرينها على انها تقدر تجتذب سياحه من بره ده مهم جدا. اعتقد ان احنا نؤهل الشركات السياحه بحيث انها تكون قادره على العمل في ظل التضخم الموجود وارتفاع اسعار الخدمه، برضو ده من حاجات مهمه جدا المفروض نعملها في الفتره اللي جايه.
طيب مساله ان السلوك الغير يعني او التعامل بشكل غير متحضر مع السائح، يعني في ناس بتتعامل بشكل وبناء على ذلك بيتم عمليه استغلال السائح و يعني ابتزازه وغيرها من هذه الامور. انتوا كشركات بتنظموا العمليه ازاي لانكم بتحافظوا على السائح بتاعكم؟
لا هو بص خلي بالك ان بالنسبه للشركات اللي بتستقبل السائح وبتجيبه بتبقى مسؤوله عن السائح، فبالتالي بيهمها انها تحافظ عليه سواء يتقبل رحلته او يبقى راجع كمان راضي كامل عن الرحله تقدمت له. فده بالنسبه له شيء مهم جدا بيبقى حريص عليه. لكن هي المشكله الحقيقه مش في الشركه اللي بتجيبه او بتستقبله، المشكله كلها في الشارع المصري. سواء تاكسي سواء بياع في الشارع، دي فعلا اللي محتاجه فعلا شغل جدا من مصر من المجتمع المصري ككل مش بس مجرد شركات السياحه.
لكن السائح اللي بيجي بدون تعاقد مع الشركه ده وبيتعرض لابتزاز ده يعني
ما هو انت بتقول ما فيش تعاقد مع الشركه بالتالي ما اقدرش اوصل له رساله. هي دي محتاجه الشارع، انك تجهز الشارع يتعامل مع السائح ده على انه هو خاص بيه. على انه هو هيقابله جاي له عائد من هذا من الشخص ده.
تمام. دي يا فندم مشكله العاملين الاجانب في قطاع السياحه كثيرين جدا. يعني ليه دايما بنعتمد على ان الاداره تكون اداره اجنبيه؟
والله هو قطاع الفنادق بشكل كامل
ارقام فلكيه.
ما انا معاك بس
الالماني بياخد له 50,000 دولار.
هو في ناس عندها الخبره وعندها ما تعطيه. لو ده عنده ما يعطيه مقابل هذا العائد اللي هياخده اعتقد ده شيء صح مش غلط، ولكن انا بقول ادي الفرصه للمصريين. تعالوا تقول ندي الفرصه للمصريين كمان
بالظبط.
اعتقد في مصريين عندهم كفاءات بتاخد نفس الدخل اللي حضرتك بتتكلم عليه سواء بيعملوا داخل مصر او خارج مصر. في
طب ليه بيقولوا ان سوق السياحه عندنا سوق السياحه المصري بقى جاذب للسياحه الاقل فئات السياحه؟
ده حقيقي.
السياحه الروسيه والايطاليه
عشان تسويق. انا بعتبرها سوق تسويق وسوق تنظيم سوق داخلي،
في حين ان في تركيا السياحه اليابانيه والسياحه الكوريه.
انا بقول لحضرتك سوق تنظيم للسياحه المنافسه ما بين الشركات منافسه غير جيده، ما فيش تنظيم داخلي بينهم بعض، بيحرقوا الأسعار وبيحرقوا بعضهم، زائد ان التسويق بشكل بيكون مش موجود بشكل كامل اللي هو يخلينا نستفيد من الموضوع ده.
استاذ بس الكلمة أخيرة توجهها للعاملين بالقطاع السياحة.
المرحلة دي مرحلة بالنسبة لينا كعاملين بقطاع السياحة أصبحت مرحلة عمل جيد، عمل صعب جدا عشان نقدر نرجع نفسنا زي ما كنا عليه. لازم كلنا نبدأ نشتغل وكلنا نفعل أماكننا ونفعل كياناتنا بشكل كامل، لأن الفترة اللي جاية إن شاء الله في عمل جاي كويس جدا بالنسبة لمصر، وكلنا لو استوعبنا هذا العمل هيزيد وتضاعف. وزي ما كنت دائما أقول إن السياحة المورد الوحيد الذي كل ما تستخدمه يزيد،
يعني
المورد الوحيد لا يزيد كمان مش لا ينضب، يعني السياحة المورد الوحيد اللي كل ما تستخدمه يزيد وكل ما تقل استخدامه كل ما يقل. فدي شيء يعني نتمنى يكون الرسالة دي وصلت للكل ونتمنى
إن شاء الله. أستاذ باسل السيسي عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، شكرا لحضرتك.
شكرا.
وأسفين إن إحنا يعني قطعنا عليك الويك إند وجبناك في وقت الأجازة بتاعتك. السادة المشاهدين، إن شاء الله الأسبوع القادم نلتقي في حلقة جديدة من برنامجكم دعوة الحوار. كان معكم أحمد سمير والسلام عليكم ورحمة الله.
الشورى قول وحوار، والشورى للدين منار.